ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
بقي في هذا الفصل مبحث ذكره العلامة قدس سره كنتيجة لما ثبت من أصالة الوجود والأجوبة التي قدمت على بعض الاعتراضات كاعتراض المحقق الدواني. وجملة هذا المطلب أن الدليل الأول على أصالة الوجود كان حاصله أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فخروجها عن حد الاستواء إما أن يكون بالوجود أو بالماهية، والثاني ممتنع لأن الماهية لا اقتضاء لها لشيء، فيلزم أن يكون خروجها إلى عن حد الاستواء إلى حيز الوجود بالوجود، فيكون الوجود أصيلا. واعترض عليه المحقق الدواني بأن الخروج عن حد الاستواء لا ينحصر بالوجود، بل يكفي فيه أن ينتسب الممكن إلى علته الواجب. الآن لو بقينا مع هذا الجواب الذي يقدمه هذا المحقق، فإنه إنما ينفع لتخريج أصالة الماهية في الممكنات، ولا ينفع لتخريج أصالة الماهية في الواجب. إذ الفرض عند هذا المحقق أن الخروج إلى حد الاستواء وبلوغ حيز الوجود إنما يكون بالانتساب إلى العلة، فهو يرى أن الوجود اعتباري، ويرى أن التحقق في الخارج يكون بانتساب الماهية إلى العلة، وهذا لا يمكن تصويره في واجب الوجود، إذ يلزم حينئذ أن يكون التحقق ماهية واجب الوجود في الخارج موقوفا على الانتساب إلى العلة، ولكن لا علة لواجب الوجود حتى ينتسب إليها، حتى يتوقف تحقق ماهيته في الخارج على هذا الانتساب. ولذلك كان من نتائج هذا الجواب الذي قدمه الدواني أن يلتزم بأصالة الواجب، عفوا بأصالة الوجود في الواجب، وبأصالة الماهية في الممكنة. قال لأن الواجب إن قلنا بأن ماهيته هي الأصيلة، فهذا يعني أن ماهيته هي التي لها تحقق في الخارج، وإذا كانت ماهيته لها تحقق في الخارج وهي من حيث هي ليست إلا هي، فلا بد أن يكون هناك مقتضي قد اقتضى تحققه، وهذا المقتضي لا يمكن أن يكون الانتساب، لا يمكن أن يكون هو الانتساب إلى العلم، إذ الواجب لا علة لا، فاقتصر على أصالة الوجود في مسألة الواجب. وأما في الماهيات هذا نتيجة قولي، نتيجة جوابي، نتيجة ما تبناه، جيد جيد. وأما في بالنسبة إلى الممكنات، فلما صح له هذا التخريج التزمه، وهذا قد تبين بطلانه عند بيان بطلان نفس هذا التصوير أساسا، لأننا قلنا إن قولنا بأصالة الوجود لا يتنافى مع احتياج الممكن إلى علة، ولكن ما معنى احتياج الممكن إلى علة؟ احتياج الممكن إلى علة أي أن المعلول يحتاج إلى العلة لتفيض عليه أثرا من الآثر، وهذا الأثر ليس شيئا إلا الوجود. الآن نقرأ هذا المطلب وبه يتم الكلام في الأمر الثامن من هذا الفصل، وبعده ندخل في الأمر التاسع. كان الكلام في الأدلة. قال: برهان آخر، الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها، وتوجد بعينها بوجود ذهني كما سيأتي، فلا يترتب يأتي في مرحلة الوجود الذهني، فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية وهي محفوظة في الوجودين لم يكن فرق بينهما. يعني إذا كان علة هذه الآثار هي الماهية، فمتى متى تحققت الماهية وجب تحقق تلك الآثار، والماهية منحفظة في الوجودين. قال: والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. برهان آخر، الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل، أي التشكيك مثار الماهية لا تقبل التشكيك، لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف، فبعضها متقدم أو قوي كالعلة فإن وجوده أقوى من وجود المعلول، وبعضها بخلاف ذلك كالمعلول، وبعضها بالقوة وبعضها بالفعل. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل كان اختلاف هذه الصفات مستندا إلى الماهية، لأن هذه الآثار آثار خارجية، فالوجود إن لم يكن أصيلا فيعني هذا أنه لا تحقق له في الخارج، وأن التحقق إنما هو للماهية، فيلزم أن تنسب تلك الآثار التشكيكية إلى الماهيات، ولكن لا تشكيك في الماهية، وهي متساوية النسبة إلى الجميع. هذا خلف، أي هذا خلف كونها لا تقبل التشكيك. وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات، وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود حجج مدخولة، كقولهم: لو كان الوجود أصيلا كان موجودا في الخارج، فله وجود ولوجوده وجود فيتسلسل، وهي شبهة السهروردي وهو محال. وأجيب عنه بأن الوجود موجود، ولكن لا بالمعنى اللغوي للمشتق، وهو المعنى الذي يقتضي التغاير بين حيثية المبدأ وحيثية الذات، لكن بنفس ذاته لا بوجود آخر، كقولنا: البياض أبيض، فلا يذهب الأمر إلى غير نهاية عندئذ. ويظهر مما تقدم ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني اللي هو صاحب نفس الاعتراض، وإن كان ذاك الاعتراض في بعض الأحيان ينسب إلى اللاهيجي، وهو أيضا ممن قال به اللاهيجي، ولكن الدواني سبقه، وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى وأصالة الماهية في الممكنات. وأصل المبنى إذا تبين فساده فلا معنى إلى مثل هذا التفصيل بين الممكن والواجب. وعليه
أشكال فنية في ضيفه كان ضمن الأشكال،
كيف؟
في أشكال فنية على العلامة في هذا يظهر مما تقدم يضيفه ضمن جواب الأشكال.
نعم بلا أشكال، ولكن لماذا فرعه هنا؟ فرعه بعد شبهة السهروردي ليبين أن الوجود جيد، أن عندما نقول بأصالة الوجود في الممكنات أيضا يعني لينفي حتى هذه المشكلة. شوف ماذا يقول: ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني، وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى وأصالة الماهية في الممكنات. وعليه مش وعليه يعني وعلى هذا القول، فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أنه نفس الوجود، وعلى الماهيات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود. الآن بعد شبهة السهروردي حققنا أن مرادنا من إطلاق لفظ الوجود على شيء هو أنه موجود بنفس ذاته، وعلى الماهيات بمعنى أنه منتسب إلى الوجود كاللابن والتامر بالمعنى المنتسب إلى اللبن والتمر، يعني نفس النسبة إلى الجاعل. هذا يعني خذ هذا. وأما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته، هذه النتيجة، هذه الجملة هي من تفريعات الكلام في شبهة السهروردي، والماهية موجودة بالعرض. هذا قوله والماهية موجودة بالعرض هو محل الأمر التاسع الذي سوف نتعرض إليه في هذا الفصل. الأمر التاسع وهو يتناول شبهة رابعة من الشبهات التي قد تفضي إلى ارتكاب القول بأصالة الماهية. وإنما ذكرنا هذه الشبهة الرابعة في فصل مستقل لتكون هذه الشبهة توطئة وتمهيدا إلى أمرين: أحدهما بيان معنى الماهية، وبيان كيفية وجودها بالعرض ومعنى أنها موجودة بالعرض، والأمر الثاني الوقوف على الحامل على ارتكاب أصالتهما معا في نظر المعاصرين. وحاصل هذه الشبهة أن حمل شيء على شيء، أو فقل إسناد شيء إلى شيء، لا يخلو، إما أن يكون إسنادا حقيقيا أو يكون إسنادا مجازيا. والمراد من الإسناد الحقيقي إسناد شيء إلى ما هو له في الحقيقة، كإسناد الجريان إلى الماء، فيقال الماء جار. ومن الواضح أن الجريان وصف من أوصاف الماء حقيقة، لأن الماء هو الذي يتدفق فينتقل من مكان إلى مكان، فيكون حمل الجريان عليه حملا للشيء على ما هو له في الحقيقة. وأما الإسناد المجازي فهو إسناد شيء إلى غير ما هو له بواسطة ما هو له، وهذا كإسناد الجريان إلى الميزاب، يعني المزراب، فليس الجريان أي التنقل من آن من مكان إلى مكان، فليس الجريان وصفا حاصلا للميزاب لعدم تحركه وانتقاله، وإنما هو وصف للماء الجاري داخل الميزان. فمقتضى القاعدة أن لا يصح حمل الجريان على الميزان، إذ لا مصحح لهذا الحمل، وهو جهة الوحدة أو الاتحاد. فلكي يصح مثل هذا الحمل يلزم أن يكون هناك واسطة هي التي صححت الحمل واقتضته. ومن هنا يقال إن المعنى المجازي لا بد أن يربطه بالمعنى الحقيقي علاقة ومناسبة ما، فيقال إن الجريان قد أسند إلى الميزاب بواسطة أو باعتبار حلول الماء الجاري فيه، فأسند شيء إلى غير ما هو له بواسطة ما هو له. وقد ظهر من ذلك أن الإسناد المجازي يحتاج دائما إلى واسطة في العروض، والمراد من الواسطة في العروض ذلك الشيء الذي يتوسط بين الموضوع والمحمول ليصحح عروض أحدهما على الآخر. يعني لا اتحاد، شوف من شروط الحمل وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، لا اتحاد حقيقة بين الميزاب وبين الجريان، ولكن يوجد اتحاد بين الجريان والماء، واتحاد بين الماء والميزاب، طبعا نوع اتحاد يعني جيد سنخ، معنى من معاني الاتحاد وهو ترابط ارتباط اقتران، وهو أن هذا حال في ذاك وأن هذا يتصف حقيقة بالجريان. وعلى هذا فالإسناد المجازي يصح سلب المحمول فيه عن موضوعه، وذلك عند اندفاء ما هو واسطة في العروض، وهذا بخلاف الإسناد الحقيقي، فحيث إن المحمول فيه من الأوصاف الحقيقية للموضوع فلا ينفك عنه ولا يسلب الحمل. إذا قد اتضح ذلك فيلزم من القول بأصالة الوجود القول باعتبارية الماهية، هذا واضح، لاستحالة أصالتهما مع، ويلزم لو كان الوجود أصيلا لكانت الماهية اعتبارية، وإلا كنا من القائلين بأصالتهما معا. و لو كان يعني يلزم من القول بأصالة الوجود اعتبارية الماهية، ويلزم من القول باعتبارية الماهية أن لا يكون لها تحقق في الخارج، ننتقل من لازم إلى آخر. ويلزم من كون الماهية مما لا تحقق لها في الخارج أن لا تكون وصفا حقيقيا لزيد الذي في الخارج. هو هذا الذي نريد أن نبين أنه إسناد حقيقي أو مجاز. يلزم من كون الوجود أصيلا أن تكون الماهية اعتبارية، ومعنى اعتبارية الماهية أن لا تحقق لها في الخارج، ومعنى أن لا تحقق لها في الخارج أنها ليست وصفا حقيقيا لذلك الموجود الخارجي الذي نسميه زيدا، لأن زيدا الذي في الخارج له واقعية وتحقق، والماهية اعتبارية بحسب الفرد، فلا تكون عند حملها عليه من باب حمل الشيء على ما هو له حقيقة. ولنأخذ مثال الماهية هنا، الإنسان والمصداق الخارجي هو زيد، وإذا كان إسناد الإنسانية أي الماهية إلى الفرد الخارجي أي زيد إسنادا مجازيا فيلزم أن يكون هناك واسطة هي التي اقتضت العروض وصححت. فعندما نقول إن زيدا إنسان يفترض أن يكون هناك واسطة هي التي صححت حمل الإنسانية على زيد، وليست هذه الواسطة إلا الوجود. ولازم كون إسناد الماهية إلى الفرد الخارجي إسنادا مجازيا أن يصح سلب هذه الماهية عن الفرد الخارجي، وذلك عندما لا يكون موجودا، لما عرفنا من أن الإسناد المجازي لما كان يحتاج إلى واسطة في العروض فعند انتفاء هذه الواسطة سوف ينفك المسند عن المسند إليه. ولكن سلب الماهية عن زيد مما لا يمكن، ما هي عن الإنسانية؟ نعم بلا شك زيد وجد أو لم يوجد هو إنسان، صحيح. ولكن سلب الإنسانية عن زيد مما لا يمكن أن نلتزم به، فكيف يكون إسنادها إسناد الإنسانية إليها إسنادا مجازيا؟ كيف؟
فالأصالة
مثلا. والجواب عن أولا واضح الشبهة أولا والجواب عن هذه الشبهة مبتن على مقدمة، أننا عندما ننظر إلى المرآة فتنطبع في هذه المرآة صورتنا أو صورة شيء آخر، فإننا نتعامل بدوا مع هذه الصورة المنطبعة على أنها نفس ذلك الشيء الذي نريد أن نراه في المرآة، وإن كان بالدقة ليس هذا المنطبع في المرآة إلا صورة وشبحا لذلك الشيء المنعكس. فنظرة العرف إلى المرآة، النظرة العرفية، وهو ما يعبر عنه السيد الشهيد بالحمل الأولي بالاصطلاح المبتكر عنده، أننا نتعاطى مع هذه الصورة بشكل أولي على أنها عين ذي الصورة، وإن كان بالدقة هذا الذي في المرآة ليس إلا ارتساما ونقشا وانعكاسا للضوء.
النظرة
الساذجة، الحمل الأولي هو هذا. جيد، فحقيقة هذا المنطبع في المرآة ليس إلا أضواء منعكسة وليس عبارة عن نفس ذلك الشيء حقيقة. فحيثية العرف غير حيثية الدقة. وكذلك عندما ننظر إلى هذه الأشياء الخارجية، فإننا لا يمكن أن نتحسس أو أن تتراءى لنا إلا من خلال أعراضها، فنتعاطى مع هذه الأعراض كعرف على أن هذه الأعراض هي تمام حقيقة الشيء، وإن كان هناك جوهر موجود بذاته وراء هذه الأعراض. الآن إذا نظرنا إلى تفاحة ما، فإننا لا يمكننا أن نحاكمها أو أن نعاينها إلا من خلال عوارضها من قبيل اللون أو الرائحة وهذه العوارض الجسمانية من طول والعرض والارتفاع. وإن كان العقل يحكم بالدقة أن وجود الجوهر منفصل عن وجود أعراضه، ولكن العرف يراهما شيئا واحدا. وكذلك عندما نقتطع ورقة ونقتطع بعضا من أطرافه، وهذا المثال كررناه كثيرا، فإن العرف يشعر بأن هذه الورقة قد اكتسبت حالة إيجابية فصارت مثلثة، وإن كانت هذه الورقة بالدقة قد نقص منها بعض أطرافها فتناهت وجودها عند حد من الحدود، بحيث إن هذا الانبساط الوجودي للورق قد قصر فلم يعد يتناول حيزا آخر فتناهت حدوده فصار له جهة انعدام. هذه الجهة الانعدامية هي التي نسميها الماهية. فالدقة إذن تقتضي أن الماهية لما كانت حدا لتناهي الوجود وتفانيه، يعني ليس لا نريد من الماهية إلا هذه الحدود التي يتناهى عندها الوجود، هذا القالب الذي يقف عنده الامتداد الوجودي فيصبح له حدا، يصبح له حد. فالدقة إذن تقتضي أن الماهية لما كانت حدا لتناهي الوجود وتفانيه فهي إنما تحمل على الشيء بتبع الوجود، لأن الماهية إذا لكونها حدا فهي أمر عدمي، لأن المراد من الحد النقطة التي ينعدم عندها الوجود. فالماهية إذا كانت أمرا عدميا فلا يمكن أن تحمل على الموجود الخارجي فعلا، ولكن العرف لأنه يرى الماهية شيئا إيجابيا فإنه يقول إن الماهية موجودة في الخارج، ولذلك بمعزل عن ذلك الوجود الذي له الحدود فسوف لا يكون هناك حدود أساسا، فسوف تكون الماهية أمرا عدميا. فالماهية أمر عدمي بطلان محض، وإنما إنما يحكم العرف بوجودها في الخارج لأنه ينظر نظرة ساذجة إلى الأشياء فيحاول أن يميز بينها فيقف على حدودها التي تتناهى عندها. وليس الحد إلا أمرا عدميا، لأن الفاصل بين شيئين لا يمكن أن يكون أمرا وجوديا، وإلا يحتاج إلى فاصل يفصل بينه وبين الشيئين جيد فيتسلسل. فحينما تحمل الماهية على أفرادها فتحمل عليه حملا مجازيا وبتبع الوجود، بمعنى أن وجود، عندما نقول زيد إنسان فنريد أن زيدا يتناهى وجوده عند هذه الحدود التي هي ماهيته. وعلى هذا المعنى الذي ذكرناه يحمل قولهم إن الماهية تحمل على الخارج بتبع الوجود، حتى لا يرد إشكال فيما بعد بأنكم تقولون إن الماهية بطلان محض. الآن شوف سيأتي في عبارات العلامة في كثير من العبارات سوف يقول إن الماهية بطلان محض. الآن كيف تقول إنها بطلان محض وأنت قد قلت في عبارتك الأخيرة والماهية موجودة بالعرض؟ كيف تكون أمرا عدميا ثم تنوجد في الخارج ولو بوجود عرضي؟ فليس وجود فليس وجود الماهية في الخارج بتبع الوجود كوجود الأعراض بتبع الجواهر. ليس وجود الماهية في الخارج بتبع الوجود على حد وجود الأعراض بتبع الجواهر، لأن يعني الأعراض لها وجود حقيقي في الخارج، موجودة في الخارج ولكن بتبع الجواهر. ما كان هذا الكلام فيه مشكلة، لأن نفس الجواهر والأعراض ما هو من الماهيات على كل حال، ولكن يعني ليس نسبة الماهية إلى الوجود كنسبة العرض إلى الجواهر. فجواب هذه الشبهة أننا عندما ننسب الماهية إلى الخارج فإننا ننسبها على نحو المجاز، والشبهة إنما نشأت من إخضاع الحيثية الدقية للحيثية العرفية. وعلى هذا يحمل قولهم إن الوجود موجود بنفسه والماهية موجودة بعرض الوجود، بمعنى أنها لا وجود لها حقيقة ولا تصف بها الأفراد في الخارج أصلا. حق الفرد في الخارج أن لا يتصف بالماهية، وإنما تتصف الأفراد بالوجود. نعم، لأن هذا الوجود لا بد له من حد لكونه ممكنا، فينتزع الذهن حينئذ حدا لذلك الوجود ويسميه ماهية. ولذلك عندما يكون الوجود منبسطا، الآن لنفترض أن هناك وجودا منبسطا، فإنه سوف لا يكون لا ماهية، سوف لا يكون له ماهية، لأنه معنى أنه منبسط يعني صرف الوجود، الوجود الذي ليس له أي حيثية تقيده. عندما يكون الوجود منبسطا فسوف لا يكون له ماهية، لأن الماهية تنفي وجوده وتحده، توجب في وجوده قصورا وفناء. فعندما نفترض أن الوجود منبسط فسوف لا يكون له ماهية. ومن هنا يتضح أيضا أن الكل الطبيعي، شو يعني الكل الطبيعي؟ هو عمليا الماهية. أن الكل الطبيعي الذي هو نفس الماهية لا وجود له في الخارج حقيقة. الكل الطبيعي، لا مش الكل الطبيعي، نعم كل الطبيعي، يعني عندما تقول الإنسان كلي معروض الكلية كل طبيعي، نفس الكلية كلية منطقية مجموعهما كلية عقلية، هذا هو الاصطلاح المنطق. الكل الطبيعي يعني هو معروض الكلية، ومعروض الكلية هي شو؟ الماهيات. فيتضح أن الكل الطبيعي اللي هو نفس الماهية لا وجود له في الخارج حقيقة. وقولهم إنه موجود بوجود أفراده، شو مرادهم؟ مرادهم منه أن الموجود حقيقة هي الأفراد، ونسبة الوجود إلى هذا الكل نسبة مجازية واعتبارية. ومن هنا يصح أن يقال إن القائلين بأن الكل الطبيعي لا وجود له في الخارج بمعزل عن أفراده، هؤلاء لا ينسجم قولهم إلا مع أصالة الوجود. والذين يقولون إن الكل الطبيعي، ما عم نقول هؤلاء قائلون بأصالة الوجود لأن هذا البحث متقدم على هذا النزاع، لكن ينسجم قولهم مع هذا المبنى ليس غير. والقائلون بأن الكل الطبيعي يعني الماهية تنوجد في الخارج بمعزل عن وجود أفرادها، هذا لا ينسجم قولهم إلا مع أصالة الماهية.
الخارج المخصوص بالأطار اللي عرفا عم نحكي عنه، ولا إذا كان مثلا عنده جميع خارج بمعنى نفس الأمر في عالم تاني.
لا لا، هذا هو الخارج، مرادهم الخارج، مراد النزاع كان نزاع كان الخارج، بدليل أن النزاع شو كان فيه كلمة يتشخص الكل فينقلب جزية.
ما في مشكلة بيشوفوا
انه هو موجود بعالم ثاني، ما عندهم، لا ما في مشكله، ولكن النزاع ليس لا لا
يعني
النزاع نزاع ولكن لا ولكن النزاع ليس هون. جيد. فجواب هذه الشبهه إذن ان الوجود هو الذي يكون متحققا في الخارج، ومع فهو الذي له الأثر، وهو الذي يقتضي كل الآثار المختلفة. والماهية اعتبارية لا تحقق لها في الخارج. ومن هنا نصل إلى الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه. شوف الأمر الأول كان الشبهة طوفئة أولا لبيان معنى الماهية، اتضح معنى الماهية وأنها ليست إلا حدا يفنى الوجود عنده. ولذلك شوف إذا كان الوجود مثلا منبسطا، أو هذا يتضح بعد قليل فيكون جامعا لكل كمالات معلولاته، هذا يتضح بعد قليل. الآن نصل إلى السؤال الثاني، وهو أن الماهية إذا كانت اعتبارية وبطلانا محضا لا وجود له في الخارج أساسا في الحقيقة، فهل يلزم من اعتباريتها عدم دخالتها في تحديد الأثر؟ وكيف يكون لها دخل في تحديد الأثر مع كونها أمرا عدميا واعتباريا؟ والحاصل أن الماهية إذا كانت أمرا عدميا فلسائل أن يسأل حينئذ أنه لماذا نرى اختلافا في الأثر عند اختلاف الماهية؟ فالإحراق لا يصدر إلا عن الموجودات التي هي تحت ماهية النار، والبرودة مثلا لا تصدر إلا عن الموجودات التي هي تحت ماهية واحدة. فإننا نجد أن كل موجود، كل الموجودات التي تندرج تحت ماهية واحدة لها أثر لا يكون في الماهية الثانية. فإذا كانت الماهية أمرا عدميا فلماذا نرى اختلافا في الأثر عند اختلاف الماهية؟ فإننا نجد أن الموجودات المشتركة في ماهية واحدة تؤثر أثرا مغايرا للأثر الذي تؤثره الموجودات التي تندرج تحت ماهية أخرى. فهذا الاختلاف في الأثر عند الاختلاف في الماهية يسوقنا إلى أن للماهية دخالة في تحديد الأثر، ويمنع من أن تكون الماهية بطلانا محضا. ومن هنا ومن هنا ذهب البعض إلى القول بأصالتهما معا، ولكن لا بالمعنى الذي تقدم بطلانه من الأصالتين، وهو أن يلزم أن يكون كل واحد من الماهية والوجود متحققا بذاته، مش هذا كان الإشكال؟ هناك كان يلزم أن يصبح الشيء الواحد شيئين، ولذلك حتى القائلين بأصالتهما معا الآن في زمانها مثل الشيخ الفياضي والسيد كمال، هما أيضا من يعدان من تلاميذ الحكمة المتعالية، أو يعدان من أنصار هذه المدرسة، بل إنهم يحاولون أن يحملوا كلام صدر المتألين على هذا المعنى. جيد، فاختلاف الأثر عند اختلاف الماهية يمنع من القول بأن الماهية بطلان محض، ولكن وعلى هذا قال البعض بأصالتهما معا لا بالمعنى الذي تقدم بطلانه، بل بمعنى أن الوجود وإن كان هو منشأ الأثر، إلا أن الماهية هي التي تحدد لنا الأثر الذي إذا وجد ذلك الشيء أثر أثره. فها هنا أمران، أحدهما أو هناك أمران يتكفل كل من الوجود والماهية بهما. الأمر الأول تحديد الأثر، وهذا تتكفل الماهية بتحديده، والثاني ترتب الأثر المحدد، وهذا يتكفل به الوجود. ولذلك عندنا أمران تحديد الأثر و
تحديد
ما هو عشان ما تشفت بأنه الماهية تحدد ماهية الأثر، ما تشفت بس بهذا اللفظ، ولا تحديد الأثر، تحديد نوع الأثر، شاك والنوع ما هي، تحديد نوع الأثر وبيان سبب الأثر. فالماهية تحدد الأثر، والوجود يجعل لهذه الماهية أثرا فعليا عندما يكسبها ويوصلها إلى حيز الوجود. وإذا كانت الماهية تحدد أثرا فلا بد أن تكون أمرا وجوديا. ولذلك تنوع أو تعدد عندنا اصطلاح الأصالة، لأن هؤلاء حاولوا أن يجمعوا بين كلام صدر المتألين وبين ما رأوه، فقالوا إن أردتم من الأصالة ما له وجود بالذات، ما له وجود حقيقة بالذات، فهذا ليس إلا للوجود. وإن أردتم بالأصالة ما له وجود حقيقة في الخارج، فهذا يشمل الوجود والمية، فكل منهما موجود حقيقة ولكن أحدهما بتبع الآخر. هذا بخلاف التحقيق الذي تقدم من أن الماهية بطلان محض وبطلان وليست شيئا سوى وهم عرفي. وهذا الكلام منهم في الحقيقة غفلة عن معنى الأصالة. طبعا لن نناقش في الاصطلاح، نريد أن ندخل في المطلب، لأننا لا نريد من الأصالة إلا ما كان منشأ لترتب الأثر، ولا يلزم من القول باعتبارية الماهية أن ننفي دخالتها في تحديد الأثر. كيف؟ بعبارة ثانية، إننا ننكر أي ملازمة، لا تلازم بين كون الماهية عدما وبين كونها دخيلة في تحديد الأثر. ومن هنا ننتقل إلى سؤال آخر، وهو أنه بناء على أن هذه الماهية أمر عدمي وبطلان محض، فكيف يمكن للأمر العدمي أن يكون دخيلا في تحديد الأثر؟ ومن هنا عاد هؤلاء وحكموا بضرورة وجود الماهية في الخارج بوجود حقيقي ولو بالتبع، كوجود الأعراض بتبع الجواهر. والجواب على ما ذهبوا إليه أن الوجود هو الذي له الأثر، بل إن الوجود يقتضي كل أثر، كل الآثار المختلفة حقها أن تنسب إلى الوجود، فالوجود يقتضي كل الآثار المختلفة. غاية الأمر أن هذا الوجود عندما يحد من انبساطه تحد آثاره كذلك، فالوجود حقه عند كونه منبسطا أن تكون له كل الآثار، ويؤثر حينئذ كل أنواع الأثر، ولكن حين يحد من وجوده فإنه ينقص عنه بسبب ذلك الحد بعض الآثار. وعلى هذا فقولنا إن الماهية دخيلة في تحديد الأثر لا بمعنى أن الماهية هي التي تقتضي هذا الأثر دون ذاك، لا بمعنى مثلا أن الماهية النار هي التي تقول لهذا الوجود أعطيك الإحراق وتقول لوجود آخر أعطيك كذا، بل إن الوجود هو حقه أن يكون له كل أثر، ولكن عندما تتناقص حدوده الوجودية يعتريه بسبب هذا الحد قصور في إعطاء كل أثر، فيعطي أثرا ما دون أثر آخر. فليست الماهية قد اقتضت هذا الأثر وعينته، بل بمعنى أن الماهية قصور أصاب الوجود فحصل له بسبب ذلك النقص قصور عن أن يؤثر ذلك الأثر الذي كان يؤثره قبل تخلصه مثلا. فالماهية عدم يفني الوجود فيحدد آثاره بعد أن كانت آثاره مطلقة، لا أن التفت يعني الماهية نقص يعتري الوجود الذي له الآثار المطلقة فيحددها، لا أن الماهية صفة إيجابية تعرض على الوجود الخالي من الأثر فتكسبه أثرا معينا. فرق متعاكس بالنظرتين. شوف مرة أم تفرض أن الماهية عدم ينقص الوجود فيفقده بعض آثاره، مرة أم تفرض أن الماهية حالة وجودية تعرض على الوجود فتعطيه أثرا. أو فقل إن الماهية لا تخرج الوجود من الضيق إلى السعة، وإنما تخرجه من السعة إلى الضيق، ومن هنا كان واجب الوجود لكونه وجودا منبسطا وجودا صرفا لا حد له، فسوف تثبت له كل آثار معلولاته. ولذا ومن هنا يقال إن واجب الوجود تثبت له كل كمالات معلولاته، لأن ما يمكن أن يحد من هذه الآثار ويمنع من كمالاتها وهذا النقص الذي سوف يعتري وجوده، ولكن لا نقص فيه. شوف التفت بس نقول واجب الوجود صار وجود صرف، هنا شيئا فشيئا نحن سوف ننتقل إلى الوحدة التشكيكية. إذا كان وجود منبسط فوجودي وين واقع؟ يعني وجودي انعكاس لوجوده، ولذا وجودك منفصل عن وجوده فصار وجوده يتناهى عند الحد الذي يبتدئ عنده وجودي، ولكن هذا أتركه ننتقل إليه. وأنا أعرف أن في كثير من الأمثلة التي أذكرها المثال يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة، ولكن شيئا فشيئا. جيد، مثلا لفظ الأربعة، أفرض لفظ الأربعة وهو العدد، حق العدد أن يكون له كل أثر، لأنك إذا أخذت كلية العدد مثلا فمن العدد ما يقبل القسمة على اثنين، ومن العدد ما يقبل أن ننقص منه أربعة أو خمسة أو أن نزيد عليه اثنين أو ثلاثة. فالأربعة مثال، طبعا مثال تقريبي، لنفترض أن هذه الستة عندما كانت ستة كان من آثارها أنها تنقسم على اثنين، ومن آثارها أنها تقبل أن ننقص منها خمسة، ولكنها عندما نحد من أطرافها الوجودية، قلنا مثال تقريبي، وتصبح أربعة، سوف ينعدم بسبب هذا القصور بعض آثارها، إذ لم تعد قادرة على أن ننقص منها أربعة خمسة إلا على الكالكوليتر. جيد، فالماهية 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 لها دخلني صبره فالماهية لها دخالة في شوف إنك أنت سألتني وأنا جاوبت إلى زه. فالماهية لها دخالة في تحديد الأثر مع كونها أمرا عدميا، لأنها لم توجد له أثرا أو تقتضيه له حتى يرد الإشكال بأن الأعدام لا تؤثر، وإنما هي لكونها عدمية فقد حجبت وعدمت عنه بقية الآثار. ولذلك إذا كان الوجود صرفا لا تكون آثاره محدودة بحد، بل لا حد له حينئذ إلا عدم الحد. ولذلك نقول إن واجب الوجود لا حد له ولا ماهية له. ولذلك نقول أيضا إن واجب الوجود يجب أن يكون له كل كمالات معلولاته، لأن ما يمكن أن يمنع عن بعض تلك الكمالات والآثار هي الماهية، والفرض أن لا ماهية له. ولذلك يقول صدر المتألهين أن الماهية ليست إلا شبحا عقليا لا وجود له في الخارج، وإنما ينتزعه الذهن. جيد، لأن الذهن يستأنس بالحدود لأنه دائما يحب التمييز بين الأشياء. وهذا لا أعرف كيف، هذه العبارة لا أعرف كيف يوجهها أصحاب القول بأصالة ما اترك لي يا خيب، ما بلشنا فيها والحمد لله رب العالمين.
خيب ليش؟ هو في خصائص موجودة.